هذه منة من الله عز وجل، لأن الخطيب دائما يأخذ بأسماء القلوب، ودائما يكون مؤثرا في الناس بفضل الله تبارك وتعالى، ودائما تكون كلمته مسموعة، فدائما تجد له حضورا في مثلا مجالس العرس. لو مثلا توفي إنسان ومثلا رأيت تسخطا وتبرما وغير ذلك، فتأخذ أيضا بأسماء القلوب إلى الله تبارك وتعالى، تقف على المنبر فيهتز المنبر من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما الخطيب له كلمة مسموعة عند الناس. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والجواب لا أحد. سنتحدث إن شاء الله عن الخطابة ومكانتها في الدعوة الإسلامية. أول هذه الفصول التعريف بالخطابة وأهميتها في مجال الإعلام. الخطابة خطب يخطب، غير خطب يخطب، من الخطبة اللي بقنا من هذه الفروق. ويعني أحب أيضا أن يكون الخطيب يعني عارفا بهذه الفروق، إبتاء المتكلم، إبتاء الخطاب، الفرق بين الفاعل والمفعول، لأننا نرى يعني بعض من يتصدر الخطابة لا يحسن التكلم باللغة العربية، وأحيانا بتكون يعني أخطاء فاحشة، زي مثلا عندما يسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت يا رسول الله. مثلا شوف والحديث، قال الرجل: هلكت يا رسول الله، بيتكلم عن نفسه، لكن عندما يقول هلكت يا رسول الله يبقى الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قلب الحديث رأسا على عقب. فخلي بالنا من هذه الفروق. ولا حرج أن أنت تكون مثلا في البداية غير ملم بقواعد اللغة العربية كلها، لكن تتعلم، تبدأ تتعلم، وتكون ما دمت وضعت رجلك على الطريق تبدأ تعلم اللغة العربية وعلوم الفقه وعلوم التفسير إلى آخره. المهم أن تكون كل يوم في زيادة بفضل الله تبارك وتعالى. لكن يحفظ الإنسان منا خطة أو خطتين ويبدأ يدور بها على بيوت الله عز وجل، ويعني مستوى الآن يعني يكون نفس المستوى بعد 10 سنوات، يعني هذا أمر مستقبح جدا، ونسأل الله العافية. وخطب يخطب، أي صار خطيبا، وهي صفة راسخة في نفس المتكلم يقتدر بها على التصرف في فنون القول ومحاولة التأثير في نفوس المستمع. وهي أيضا مصدر بمعنى توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. يعني غايتي من الخطبة أن أؤثر وأستميل قلب الذي أتكلم معه، ثانيا أن أفيده، يعني لا آتي بألغاز من الأقوال وضرب من الكلام غير المفهوم وسبحان الله وأظن أنني قد أحسنت صنعا، لا، إنما غايتك أن تفهم الناس ما تريده بعد أن تستميل قلوبهم نحو ما ترنو إليه. التعريف بالخطابة اصطلاحا: لقد اهتم أهل العلم المعنيين بهذا الفن بوضع الاصطلاحات التي تعرف بالخطابة، نختار منها ما يلي. واحد، تعريف الشيخ علي محفوظ رحمه الله. الشيخ علي محفوظ يعني من علماء الأزهر الذين كانوا على علم راسخ بفضل الله تبارك وتعالى، وله باع في الحديث عن البدع وغير ذلك، حيث عرفها بأنها مجموع قوانين يقتدر بها على الإقناع الممكن في أي موضوع. يبقى الخطيب إذا كان يملك الحجة والمنطق فإنه يستطيع أن يقنعك بما يريد، حتى حتى لو كان شيئا باطلا. طيب كيف افرق بين الحق وبين الباطل؟ من اول يعني محاضرة تكلمت فيها لإخوانكم في السنة الأولى قلت لهم تسلحوا بالعلم النافع، لأن بالعلم النافع تعرف هل يتكلم هذا الإنسان الذي أمامك بالصواب من القول، أم هو من خطباء الفتنة والعياذ بالله، من الدعاة الذين هم على أبواب جهنم. لن تستطيع أن تميز إلا إذا كنت على علم. ممكن واحد يسرد لك حديث ويستدل به على حل الغناء، لك دخل أبو بكر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاريتين تغنيان بغناء دعاء، فقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر دعهما فإن اليومين. لك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يغنيان يا أبو بكر، فالغناء حلال. طب أنا عشان ما عنديش علم تأثرت، قلت فعلا الغناء حلال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تعرف تكون راسخا في العلم وتتعلم هذه العلوم وتعرف دقي الحديث أن الجاريتين هما الفتتان حديثات السن وتغنيان بغناء بعاد، كانت مقتلة بين الأوس والخزرج، وأبو بكر يقول أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى الصحابة علموا جيدا أن الغناء مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص بالغناء في هذا الحيز جريتان غناء بعاد إلا في يوم عيد. سبحان الله. يبقى تعرف حتى لا تشتبه عليك الأمور تسلح بالعلم النافع. عندنا الآن سبحان الله في شهوات وشبهات، ممكن واحد يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان مزواجا وتزوج بأكثر من أربع لأنه كان يحب النساء وكذا، ما تيجي تراجع حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه تجد العجب. تجد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مثلا أم سلمة ليربي أبناءها، وإكراما لأبي سلمة، أم رملة بنت أبي سفيان عشان زوجها تنصب، جويرية بنت الحارث سبحان الله لإكرام لأن يعتق هؤلاء السبايا الذين كانوا قد أسروا، وغير ذلك سبحان الله أم سويدة سودة بنت زمعة لأنها كانت امرأة هضيبة وكانت ثقيلة، ومات أيضا زوجها السكران ابن عم إلى آخره. أنا أذكر نقطا على الحروف فقط أنت تتعلم عشان تعرف كيف يسير الركب. يش واحد يثير شبهة وهو كاذب وينافع من أجلها وأنا أتأثر أو أتذبذب أو أتزلزل. أحب أن تكون راسخا في العلم، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، آمين يا رب العالمين. يبقى مجموع قوانين يقتدر بها على الإقناع ويقتدر بها على الإقناع الممكن في أي موضوع. تجد مثلا في عرس إن شاء الله يقنع الناس ويرغبهم في الزواج وكذا، تجد مثلا القلوب أحيانا تقنط أو الأنفس مثلا عندها ضيق أو غير ذلك، بفضل الله عز وجل يكلمها في الصدر أو غير ذلك يأخذ بهذه القلوب إلى علام الغيوب. تجد مثلا أناس بينهم مشاجرة أو غير ذلك يرغبهم في الصلح إلى آخره، تجد الخطيب له أثر طيب بفضل الله. وانا عايزك تتعلم من بداية طريقه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيليش على المنبر بقى تحكي لي مثلا حكاية في جريدة الحوادث في الخطبة الأولى تسردها كاملة، وبعد كده سبحان الله تبدأ تتكلم عن كلام الناس عليك، الخطبة الثانية تتكلم أيضا عن أقوال ما أنزل الله بها من سلطان. ماذا استفاد الناس؟ لا استفادوا حديث ولا أي. عايزك تفهم الناس وتفهم الناس تأخذ بهم إلى طريق الحق، إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد البهاء، تجد الخطبة لها أثر في القلوب تتسلل إلى القلوب، لكن كلام وحكايات وكذا وكذا ما ممكن تستخرج آهات الناس، لكن في النهاية ما استفاد الناس شيئا. التعريف الدكتور أحمد الحوفي رحمه الله يقول بأنها فن مشافهة الجمهور وإقناعهم واستمالتهم. إذا أنت بتقنعه بفكرة، بتستمير قلبه، بتديله أدلة ما شاء الله يتأثر به. ما ينفعش أجي مثلا في العمل أكلم اثنين ثلاثة وعدهم كده وارفع أقول إن الحمد لله وأرفع صوتي وكذا، ما ينفعش. ده جمهور، مجموعة من الناس. لكن لو أنت بتكلم اثنين ثلاثة مثلا في عمل، في محاضرة أو غير ذلك، فأنت تعرض رأيك عليهم، مجرد عرض رأي. لكن الخطابة التي هي فن مشافهة الجماهير واستمالتهم يجب أن تكون في جمهور من الناس. تعريف الشيخ إبراهيم الصدار حيث عرفها بأنها خطاب يلقى من فرد على جماعة بقصد التأثير في نفوسهم وإقناعهم بأمر من الأمور. تيجي تتكلم عن بر الوالدين مثلا، تجيب الأدلة من الكتاب والسنة. تيجي تتكلم مثلا عن الصدق، تكلم أدلة من الكتاب والسنة. عندك آيات من الكثرة بمكان، وعندك أحاديث سبحان الله، وتتكلم وتقرأ، جيب أدلة وحكايات عن الصادقين الذين نجاهم الله تبارك وتعالى بصدقهم. عندك حديث قصة توبة كعب بن مالك. أنا ليه أجيب أحاديث ضعيفة؟ من عندي في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ما يقرب من 2000 حديث. ليه بقى أقول أنا مش لاقي إلا الأحاديث الضعيفة؟ سبحان الله، خلص 2000 حديث وما شاء الله ستنتهي الأعمار دون أن ننتهي من هذه الأحاديث. يبقى عندك الآية دائما والحديث الصحيح. ولو مثلا أحد استدرك عليك أمرا أو غير ذلك، لا يكن عندك عصبية وكبر لا قدر الله مثلا، يعني أجل إخواني عن هذا الأمر. لكن في بعض الخطباء أحيانا عندما يستدرك طالب علم عليهم بأدب أو غير ذلك يبدأ يعنفه أو يوبخه. لا، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبه، بالراحة كده بالرفق، جزاك الله خيرا، أنت أراجع المسألة لعلي وهمت، لعلي كذا أو كذا، يعني يزيد سبحان الله قدرك في نظر هذا الطالب. لكن لو أنت بتعلمه بالتجرد والصدق والتواضع وغير ذلك ووجد منك غير ذلك لن يتأثر بكلامك. زي الطبيب بالظبط، اللي هو مثلا بيجي مثلا يكلم المريض عن التدخين، او واحد عمل محاضرة قيمة بأدلة وبراهين عن حرمة التدخين وتأثر الناس، جاء في اخر المحاضرة امسك سيجارة واشعلها، ستزل موعظته عن القلوب، انتهى الامر. فانا عايزك دائما تبقى قدوة، اجتهد قدر استطاعتك. نعم لنا أخطاء ولنا زلات، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن اجتهد قدر استطاعتك أن تحصل القدوة الحسنة. ويمكننا الجمع بين هذه التعريفات واستخلاص تعريف واحد للخطابة بأنها علم له قواعد يقتدر بتطبيقها على مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستماد. يبقى علم له قواعد، مش عارف كلمتين زي ما كنا بنتكلم في السنة الأولى عن فقه الدعوة. يش أقرأ كتاب أو اثنين مثلا وخلاص أنطلق دون أن أتعرف على فقه الدعوة إلى الله، متى أتكلم متى أسكت. نبي نشوف مثلا شركات الدواء الآن ماذا تفعله؟ بتغلف الأقراص المرة بطبقة حلوة. يعني أحيانا في أنواع من الفيتامينات جيدة جميلة إن شاء الله لها فائدة، لكن عندما تشم رائحتها تجزع من رائحتها. ممكن يقي الإنسان ما في بطنه، من رائحتها. فعلماء الدواء بيقوموا يغلفوها بطبقة من السكر تغير طعمها سبحان الله، وحلوة المنظر وحلوة المذاق، لكن اللي داخلها مر. زي الموعظة، الموعظة مرة لأن الإنسان لم يألف، بتخرجه عن المعهود، يحب يسمع أغاني، يحب ينظر الفتيات، لا يأتي مثلا إلى الصلاة في جماعة إلى آخره. فأنت بتستخرجه من هذه الأهواء إلى أشياء جميلة حلوة، ما ذاق طعمها بعد، إنما يتذوق طعمها يبقى خلاص انتهى الأمر. فمن ذاق عرف. فاستخرج هذه الأمور بالرفق باللين، جمل كلامك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم المشركين كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا. ولما كان يكلم الوليد بن المغيرة هذا الكافر العاتي الفاجر قال له أو قد فرغت يا أبا الوليد، شوف الكنية، قد فرغت أيها الكافر فاجر وكذا، وأنت يعني تضب أمر الله وكذا، سيزيد شرودا كما في قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نفات منا كثير جدا من الفرص الدعوية بسبب عدم دراستنا للدعوة كمنهج كعلم حقيقة، يعني فات منا الكثير في الماضي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نتدارك هذه الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى قوانين يقتدر بتطبيقها، علم له قواعد يقتدر بتطبيقها على مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستماع، يخرج بها سائر العلوم التي لا تعتمد على المشافهة زي الكتابة الشعر المدون، كما تخرج به أيضا أو نخرج به أيضا المناظرة والمجادلة والمناقشة والمحادثة، لأن هذه الأمور كلها تستلزم حوارا بين الجميع. أما الخطابة فتستلزم أن يتكلم الخطيب وحده بينما الجميع يستمع. وأريدك إن كان لك مثلا دروس علم في مسجد أو مثلا خطب جمعة أو غير ذلك، تكون لك مهابة بين الناس، تحاول أنت مثلا لا تجعل أحدا يكسر هذه المهابة. كيف؟ مش مثلا أطيل على الناس أكثر من الناس، يعني الناس مثلا أنت بتخطب في مسجد بجوار السوق، أنا بديلك برضه يعني في بين السطور أشياء من الخبرة إن شاء الله، نسأل الله أن ينفع به. مش مثلا كل مسجد له ظروف، ده بتصلي مثلا في مسجد الشيخ فلان وكلهم إخوة فاضل وكذا، لو خطب الخطيب مثلا ساعة أو أكثر لا يهم، كل يستمع وكأن على رأسه الطي. لكن أنا بتكلم مثلا في خطبة جمعة، وزعوني مثلا وزارة الأوقاف في خطبة جمعة بجوار مثلا يعني أوتوبيسات مثلا أو محطة سفر محطة قطار، مثلا أنت مثلا موزع في مسجد بجوار السوق مثلا، فما يلزم وما تتكلم فيه وتأخذ راحتك في الوقت في هذا المسجد لا ينسحب على المسجد الآخر. فمثلا تعرف أن الناس على سفر، يبقى حوالي مثلا نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة من ألفها إلى يائها وانتهى الأمر. ممكن تطيل أكثر من اللازم، يجي واحد مثلا يقف يا عم الشيخ خلص بقى مثلا كذا، انت عشان واقف في الظل ونحن نحترق في الحر سبحان الله، يعني تطيل ويتجرأ عليه. تيجي ثاني في خطبة الجمعة التي بعدها واحد آخر يتجرأ أو غير ذلك، يبقى لا تشق على الناس، من ولي من أمر الناس شيئا فليرفق بهم. انت عندك ولاية في الخطبة
ارفق به. مش بقى مثلا نقعد نحكي حكايات وكذا والخطبة مثلا تزيد عن الساعة أو أكثر والكلام مكرر، يبقى لا. سبحان الله، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. دائما الإنسان الفصيح ما شاء الله يركز يركز، لا يكرر الكلام. سمعت مرة كنت في درس العصر رجل بيتكلم عن الوضوء، عنده استطراد ممل جدا، يعني أنك لما تيجي تتوضأ تأتي بإناء فيه ماء أو مثلا تسط تشط يعني بالمعنى فيه ماء، أو مثلا تتوضأ من الصنبور أو تتوضأ من كذا أو كذا، واحد يدي مترادفات سبحان الله ليست لها فائدة. خد دقيقة أو دقيقتين ليه؟ ما الفائدة؟ قدامك الماء وتوضأ خلاص من أي إناء إن كان وانتهى الأمر، تكلم. لكن حاول أستطرد وأضيع أوقات وأعمال الناس ممكن يحدث تجرؤ، ويتجرأ الرعاة على الخطيب إذا كان غير متمكن من الكلام أو من المادة التي يتكلم فيها، يتلعثم. مثلا تجد أنه يكرر الكلام، مش متين في الأدلة، بيلحن في القراءة، يخطئ في الآيات، يخطئ في الأحاديث، لا شك أن الناس ستتجرأ عليه. عايزك تتكلم في موضوع يبقى تستوفيه بفضل الله، حتى لو كان موضوع واحد عكفت عليه عاما بأكمله، وتحفظ الموضوع جيدا وتلقيه على أسماع الناس توفق بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تستعجل، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. ومش عايزك برضو يعني يطول بك الوقت وتقول لا أنا مش هتكلم دلوقتي إلا ما أحفظ القرآن والبخاري ومسلم وبقية الكتب الستة وأدرس الفقه على المذاهب الأربعة و غير ما يبقى عندك 80 سنة وما أفدت أحدا. لا، عندك بعض الأمور التي تمكنت منها حتى لو حفظت خطبتين ثلاثة وتحركت بهم، يبقى الحمد لله بارك الله فيك، يعني كنت على ثغر من ثغور الإسلام. ويلاحظ أن هذا التعريف يقوم على عدة عناصر أساسية، هي أن يكون الحديث مخاطبة لجمهور الناس. فإذا كان الشخص يتحدث إلى فرد أو مثلا اثنين فإنه لا يحتاج إلى لهجة خطابية كما ذكرت من قبل، ويكفي أن يشرح المعنى أو الفكرة التي يريدها بصوت وبطريقة مألوفة، فهي إذا ليست خطبة لعدم وجود جمهور من الناس، إلا إذا كان الإنسان يتدرب ويتمرن. يعني مثلا أنت لسه تخطب مثلا خطبة الأسبوع القادم وأول خطبة لك، هتجيب امرأتك تجلسها سبحان الله وتقول لها تعال اسمعي الخطبة، تقعد بقى كل يوم حتى تمل المرأة، يعني ممكن تترك البيت بقى من كثرة تكرار الخطبة أو غيرها، خليها مرة أو اثنين، بلاش كل يوم تقعد بقى تبتل أسماعها بالخطبة. ممكن في المسجد تغلق عليك باب المسجد مثلا وتجمع أخين أو ثلاث خوي وسبحان الله تلقي الخطبة على أسماعهم تمرينا وتدريبا، لا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أن يكون الحديث بطريقة إلقائية، فممكن أتكلم من ورقة في البداية، نعم، لكن الأفضل ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، لأن شأني مع خطباء الورق أنه بدأ بالورقة ومات بالورقة، ما استغنى عنه، يلا اجعله ممكن يرتبك حتى وهو يقرأ من الورقة. وأنا عايزك بفضل الله ما تيجي تبدأ الخطابة، وفي أمور كده يعني سنوصي بها، بتختار مسجد يعني لسه كده في البداية، الجامع قليل، وما شاء الله مثلا بتختار موضوع كبير عناصره غزيرة جدا زي حديث جبريل مثلا، تحفظه كويس وتقول، وبعد كده كل عنصر من العناصر بتتكلم دقيقة أو دقيقتين ستجد مرتعا خصبا بفضل الله. لو فلتت منك أركان الإيمان الإسلام هتدخل على أركان الإيمان، فلت منك أركان الإيمان تدخل على الإحسان. فلت منك أركان الإحسان ولا أظن ذلك الإحسان، هتدخل على أمارات الساعة وكذا وممكن تتكلم. يبقى أول خطبة عدت بفضل الله، دي أهم حاجة، أهم حاجة العقبة، هذه العقبة التي في أمام أي خطيب، أول لقاء بينه وبين الجماهير. ويعني لا تنظر إلى الناس، حتى كان في بعض الخطباء أراد أن يخطب فتلعثم، حصر يعني حبس عن الكلام، فوجد يعني رجلا ينظر إليه فقال له: ترى ما أنا فيه وتنظر إلي؟ لا أم لك. ونزل من على المنبر، فلا تنظر إلى الناس، انظر إلى أعلى وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن شاء الله ستبرع بإذن الله تبارك وتعالى. المهم تختار موضوعا كبيرا بفضل الله عز وجل، والحمد لله يعني لا تنظر إلى الناس، وتختار مسجدا يلائمك كبداية بفضل الله، مع العلم والتعلم ستكون من أفضل الخطباء إن شاء الله. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أن يكون الحديث مقنعا بحيث يشتمل على أدلة وبراهين تثبت صحة الفكرة التي يدعو إليها الخطيب، فإذا خلت الخطبة من تلك الأدلة والبراهين فإذا ليست خطبة على الحقيقة، وإنما هي مجرد رحمة. فين الأدلة؟ سبحان الله، أنت بتتكلم، وأحب أن تكون الخطبة ذات الموضوع الواحد، إلا إذا كنت تتكلم عن تفسير آيات أو مثلا حديث كبير فيه عدة مثلا فقرات أو غير ذلك، لا حرج، أنت مقيد بالحديث. لكن أنا بتكلم عن أمر أشرف وأغرب، ما استفاد الناس شيء؟ تيجي بعد الصلاة تسأل المستمع: أنت صليت فين؟ يقول لك صليت في المسجد الفلاني. ما الذي كان يخطب فلان؟ طب ما الذي استفدته؟ أنك والله ما الخطيب يتكلم شوية عن الأمانة وشوية عن الصدق وشوية عن الحلم وشوية عن مكارم الأخلاق وشوية عن القرآن وشوية عن السنة، ما استفدت شيئا. وحدة الموضوع، أنا عايز المستمع يخرج كل جمعة بموضوع. لو خرج في العام بأكثر من 50 موضوعا ما شاء الله هيتعلم، بعد سنتين ثلاثة هيبقى طالب علم أو مبتدئ، مع معهد، مع بعض مثلا القراءات الحرة أو غير ذلك هيبدأ يبزغ. لكن قاعد أكرر في كلامه ما استفاد شيئا، لا عقيدة ولا مثلا فقه ولا غير ذلك، ما الذي استفاده الإنسان؟ شوية حكايات قاعد بس أستخرج بها آهات العوام فقط، وهذا شأني، هذا ربما أثم، ونسأل الله العافية. نخلي بالنا إخواني من هذا الأمر. يبقى لك منهج أدلة، الأدلة تثبت مثلا، تكلم عن الأمانة تجيب الآيات التي تتحدث عن الأمانة، مثلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تجيب مثلا الأحاديث، آية المنافق الثلاث مثلا: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، المعنى العام للأمانة والمعنى الخاص للأمانة، مثلا أمانة الدين، كل الدين أمانة، المعنى الخاص وحفظ الودائع، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين وتضييع الأمانات وحال الناس في هذا الزمان: إلا من رحم ربي، وأخذ أموال الناس من أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وهكذا لتضييع الزوجة والأهل وكذا، وده تضييع الأمانة، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والرعاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تبدأ تتكلم، والذنوب كلها تكفر عن الشهيد إلا الأمانة، وتدي تصور عن كلمة الأمانة. خطبة جيدة، والمستمع مثلا لو واحد أكل أموال الناس والعياذ بالله هيجي يخرج يتأثر بكلامك، هيرد الأمانات إلى أهلها، على الأقل أنك ستؤلف وتؤلف له ضميره، يبدأ يراجع نفسه، وده المقصود أن أنت توقظ القلوب من غفلته. لكن حاول أحكي حكايات وكذا إلى آخره، سبحان الله، ويمصمص الناس الشفاه، ما استفادوا شيئا. أن يتوفر في الخطبة عنصر الاستمالة، أن أنت بتوجه عواطف السامعين نحو الرأي الذي تدعو إليه. أهمية الخطابة في المجتمع الإنساني، تستمد الخطابة أهميتها من كونها وسيلة من أهم وسائل الإعلام في القديم والحديث، هي سلاح المجتمع الإنساني في سلمه وحربه، وهي وسيلته نحو التلقي إلى المثل العليا التي يصب إليها. ولذلك نجد أن الخطابة ليست مقصورة على ناحية معينة من نواحي الحياة، وليس لها موضوع بعينه تتناوله بمعزل عن غيره، ولكنها تعني بالنظر في كل لكنها تعني تعنى بالنظر في كل العلوم والفنون، وتشمل كافة النواحي التي يقوم عليها المجتمع الإنساني. عندنا الخطابة السياسية، الفضائية، الحفلية، ونتحدث عن هذا بالتفصيل. خطابة سياسية، يعني مثلا ممكن خطيب سياسي يأخذ بألباب القلوب، ممكن آخر ينفر الناس منه بسبب كلامه. سبحان الله، يعني مثلا الخطابة السياسية تدور حول الشؤون العامة للدولة، فتشمل الخطب التي تلقى في البرلمانات وفي التجمعات الانتخابية، مناسبة الانتخابات. يعني تجد مثلا سبحان الله الذي يريد أن يدخل الانتخابات تجده مع الناس وكذا، وقضاء مصالح على أشده، بعد ما ينجح حدث ولا حرج. سبحان الله، وهذا من قلة الإخلاص للإنسان، يعمل من أجل الناس وفقط، اللي عندك مصلحة خلاص يفر إليك، خلاص قضيت المصلحة. لا، مسلم غير ذلك، صادق مع الله عز وجل، يعلم أنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هو اعطيك على حاجتك مع إخوانك، أو مثلا المصالح التي بينك وبين إخوانك هي الجسور فقط، لا، اجعل هذه الجسور لله عز وجل. زار أخ أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: لأخ لي. فقال له: ألنعمة تربها عند مصلحة؟ الربا هنا تربها، يعني تبغي زيادتها من الربا، ألنعمة تربها عند؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: أنا رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببت صاحبك. نعيز الأخلاقيات، السلوكيات. ممكن إنسان منا يكون عنده علم غزير، لكن فين الأخلاق؟ فين اللي انت مثلا اخوه بجنبك مرة قادمة ما جيتش ليه فلان، بل كان عندي ظرف، قل المحاضرة عندي ان شاء الله صورها وآتي بها الي، مرة قادمة ستجدها عندك، وتلتزم معه، يحبك يجلك، يبقى لك اثر في القلوب. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. جسور دعوية بينك وبين اخوانك، تجد اخوانك يجلوك يحبوك، لأنك تعاملهم لله، ترى النعمة تحط عندك، ترى أن الله يبارك لك في سعيك، ترى أنك قد سبقت أقرانك الذين بدأوا قبلك، تجد ما شاء الله زيادة ونعم، وتكون محطا لنعمة الله عز وجل. مش بأدرس العلم الشرعي مثلا لكي أحصل وجاهة أو غير ذلك، لا، إنما جعل العلم ليتقى الله به، ومن ثم فضل، وإلا صار كسائر الأشياء. تتعلم العلم الشرعي لكي تزيد تقواك ويزيد ورعك، يزيد مثوبتك، تزيد مثوبتك، تزيد وجهاتك عند إخوانك من الله عز وجل. فنسأل الله الصدق والقبول. والخطيب زي ما شفنا موضوع الانتخابات في التجمعات الانتخابية والمؤتمرات السياسية، سواء تعلقت تلك الخطب بأمور خارجية كالمعاداة والحرب والسلم، أو بأمور داخلية كالتعليم والاقتصاد والزراعة والتشريع ونظام الحكم وغير ذلك. والخطابة هي الدعامة الأساسية التي قامت عليها الانقلابات العظيمة والثورات الكبيرة التي غيرت مجرى التاريخ زي الثورة الفرنسية وغير ذلك. الخطابة القضائية، ممكن مثلا المحامي يعرف أنه على باطل ويدافع عن المجرمين لكنه لسن وعنده فصاحة وبيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة ويأخذ حقوق الناس. ومحامي عنده سبحان الله يعني بيحامي مثلا ويدافع عن إنسان مظلوم لكن ليست عنده الحجة والمنطق، زي طالب العلم. ونرجع كما بدأنا في أول اللقاء، ممكن تجلس مثلا مع بعض الناس المبتدع يكون عندهم لسن وحجة، لسن وبيان ويدافع عن باطله، وانت عندك الحجة لكن ما عندك الدليل. سبحان الله، مينفعش اقول مثلا لو اني وكذا، وعلى ما اذكر انني اظن انني سمعت ذلك في الشريط مش عارف من عدة سنوات، او اظن ان فلانا اخبرني بذلك او كذا، والتاني قاعد سبحان الله يفند ويسرد ادلة من ادلة باطله وانت ساكت. سبحان الله، مع انك طالب علم. ليه بنضيع اوقاتنا واعمارنا؟ لنضيع فيما لا يفيد. اصلي مثلا العشاء، اقعد اتكلم مع اخ من اخواني ساعة او ساعتين، ما استفدت شيئا. انت مثلا اخ يكلمك، شوف الفائدة، تفيده يبقى بارك الله فيك. لو جلست معه الى الفجر لا حرج، الوقت غير ضائع. لو جلس معك الى الفجر وهو يفيدك الوقت غير ضائع. لكن قاعد اتكلم في القيل والقال وتضيع الاوقات والاعمار، اقول لا تتوقف. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، منها عن عمره، عن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق. والعلم عن علمه، سبحان الله، عن هذا العلم الذي تعلمته هل افدت به الناس ام لم تفد به الناس. يبقى القضائية ممكن كما قلت إنسان يبقى عنده يعني باطل وينافع عن هذا الباطل بكل ما يملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار والعياذ بالله. يبقى نخلي بالنا من هذا الامر، انت ان شاء الله صالح وكذا يبقى عندك الحجة والمنطق. نلبي الاذان وناخذ خمس دقائق ان شاء الله بين الاذان والاذان.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد ما زال الحديث متصلا عن الخطابة ومكانتها في الدعوة الإسلامية وكنا نتكلم عن الخطابة السياسية والقضائية والحفلية ووصلنا إلى الخطابة الحفلية وهي تلك الخطب التي تلقى في المحافل العامة لتكريم بعض الناس والثناء عليهم وإبراز فضائلهم من العدالة والشجاعة والمروءة ونحو ذلك وكذلك الخطب التي تلقى في تأبين بعض الناس لا سيما العظماء منهم حيث يقوم الخطيب بتصوير مدى الفجيعة التي أصابت الناس لفقد هذا السيد ويقوم بذكر مآثره وفضائله إلى غير ذلك من الأمور وكذلك الخطب التي تعالج بعض المشاكل الاجتماعية فتشخص الأدواء وتصف الدواء وكذا الخطب التي تلقى في الزواج يعني مثلا تيجي تتكلم إخوانك مثلا أخ يقول لك أريدك أن تلقي كلمة في مثلا حفل بناء أو في عقد أو غير ذلك فأنا بختار ما يناسب هذا العقد ما جيش مثلا أتكلم عن أنواع الطلاق وأنواع والإيلاء يعني أنا تكلمت حضرت مرة لأخ في عرس تكلم كلاما جيدا حقيقة يعني ذكر حديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا والإيلاء هو أن يقسم الرجل أن لا يقرب امرأته الذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم مهم سرد الحديث سردا جيدا ولما النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المشروبة وذهب إليه عمر واستأذن عليه المهم سرده سردا جيدا حقيقة ما أخطأ وكان يتكلم بالفصل لكن الحديث غير مناسب أصلا للمقام أنا رجل بتزوج هتذكر لأنواع الطلاق والإيلاء وغير ذلك مينفعش فين آيات الزواج ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فين آيات الفرقان الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن حيدة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث تنكح المرأة لأربع وخيركم خيركم لأهله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أسيب كل هذا وهدي أتكلم عن أنواع الطلاق وإيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من امرأته من نسائه أمر سبحان الله يعني يضع علامات استفهام لازم عندك زاد مناسب لكل مقام مقال زي جابوا واحد اسمه مصعب ابن حيان واختم بهذا مصعب ابن حيان اخو مقاتل ابن حيان عالم التفسير فالمهم وقف في العرس فحبس كان عايز يقول كلمه فحبس حصر يعني ما وجد لا ايه ولا حديث مفيش حاجه فوقف في وسط العرس وقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فخرجت أم العروس إليه وقالت له عجل الله بموتك ألهذا دعوناك أنت جاي في عرس تقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فالمهم يعني أقول لكل مقام مقال تبتختار وما يبقى عندك زاد دائما الكتاب زاد الداعي دائما اقرأ اقرأ تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالم دائما استزد دائما اقرأ بفضل الله اقرأ وتستزيد بفضل الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه الزيادة من أي شيء إلا من العلم فقال وقل رب زدني علما دائما لما يبقى عندك أدلة إن شاء الله تجد
هذا الخطيب على المنبر ما شاء الله كالقطار لا يقف، مش بقى لا يقف قاعد يدي في أدلة دون ربط، لا أقصد هذا. أنت برضو يعني مش عايزك تديني سائل من الأدلة آية وحديث آية وحديث، تجد زحام حتى العقل لا يستوعب، تلاقي الناس نمت منك ممكن، لكن أعطي الأدلة بربط واسمعوا إلى هذا الدليل كذا، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل. جيش مثلا في وسط الصحابة يقول لهم يأتي بالحديث سردا كذا، لا يقول لهم مثلا، يقول لي معاذ أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، ويسيبه شوية يفكر سبحان الله، يقول له الله ورسوله أعلم، ثم بعد ذلك يقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويمشي شوية بعد ذلك يقول له أتدري ما حق العباد على الله، الله ورسوله أعلم، نفس الكلام. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فالصحابة يسألوا كيف يلعن الرجل والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فيكمل الحديث، فمش معنى أن أنا بقول يعني كالقطار أنت تقعد تسرد الأدلة، لا، يبقى الآية ثم بعد ذلك تربط ما بعدها، يكون الكلام مستساغا بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من الدعوة إليه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.